الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم.
فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام العسقلاني.
يتصفحه معكم
همام عبد المطلب،
راشوان سعيد،
محمد ولاء الدين،
محمود أكي،
عادل خلف،
جمال حماد،
وأحمد مشعل. فتح الباري بشرح صحيح البخاري.
الإعداد الإذاعي
مأمون النجار.
الإخراج
محمد مشعل.
تحدثنا في لقائنا السابق عما قاله العلماء في حديث معاذ بن هاشم، وما قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بين ما قالوا إن الغالب أن الموحد يعمل الطاعة ويجتنب المعصية، ومنها أن النار التي لا يدخلها المؤمن هي النار التي أعدت للكافرين، لا الطبقة التي أفرزت العصاة الموحدين. ومنها أن المراد بتحريم المسلم على النار حرمة جملته، لأن النار لا تأكل مواضع السجود من المسلم كما ثبت. كما ثبت في حديث الشفاعة أن ذلك محرم عليها. وكذا لسانه الناطق بالتوحيد والعلم عند الله تعالى.
وما هو المقصود يا مولانا الإمام من قوله صلى الله عليه وسلم إذن يتكلوا؟
المقصود به جزاء وجواب، أي إن أخبرتهم يتكلوا. وروى البزار بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في هذه القصة قال:
أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في التبشير، فلقيه عمر فقال: لا تعجل. ثم دخل فقال: يا نبي الله، أنت أفضل رأيا، إن الناس إذا سمعوا ذلك اتكلوا عليها. قال: فرد.
وهذا معدود من موافقات عمر، وفيه جواز الاجتهاد بحضرته صلى الله عليه وسلم. واستدل بعض متكلم الأشاعرة من قوله يتكلوا على أن للعبد اختيارا كما سبق في علم الله. وقول الراوي عند موته، أي عند موت معاذ. وقوله تأثما، أي خشية الوقوع في الإثم. والمراد بالإثم الحاصل من كتمان العلم.
هل تعني يا مولانا الإمام أن معاذا وجد من واجبه قبل موته أن يعلن ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن النبي لم يكن قد أذن له صراحة بذلك؟
نعم، فقد دل صنيع معاذ على أنه عرف أن النهي عن التبشير كان على سبيل التنزيه لا التحريم، وإلا لما كان يخبر به أصلا، أو عرف أن النهي مقيد بالاتكال فأخبر به من لا يخشى عليه ذلك. وإذا زال القيد زال المقيد. والآن ننتقل إلى حديث آخر حدث به حجاج قال:
حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس. فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
قوله صلى الله عليه وسلم يضرب بعضكم رقاب بعض، المعنى لا تفعلوا فعل الكفار فتشبهوهم في قتل بعضهم بعضا. وقد قال سفيان الثوري
أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر.
وذكر علي بن المديني أنه قال لابن عيينة
أخبرني معتمر بن سليمان عن مطرف قال الإنصات من العينين.
وكيف كان ذلك؟
قال إذا حدثت رجلا فلم ينظر إليك لم يكن منصتا.
والآن ننتقل إلى حديث آخر حدث به محمد بن سلام قال
أخبرنا أبو معاوية عن هشام عن أبي عن زينب ابنة أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك ففيما يشبهها ولدها.
قول أم سلمة جاءت أم سليم هي بنت ملحان والدة أنس بن مالك. وقول أم سليم إن الله لا يستحي من الحق أي لا يأمر بالحياء في الحق. وقدمت أم سليم هذا الكلام بسطا لعذرها في ذكر ما تستحي النساء من ذكره في حضرة الرجال. ولهذا قالت لها عائشة رضي الله عنها كما ثبت في صحيح مسلم فضحت النساء. وقول أم سليم إذا احتلمت أي رأت في منامها أنها تجامع. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء يدل على تحقق وقوع ذلك، وجعل رؤية الماء شرطا للغسل يدل على أنها إذا لم تر الماء لا غسل عليها. وقول الراوي فغطت أم سلمة في صحيح مسلم من حديث أنس أن ذلك وقع لعائشة أيضا رضي الله عنها، ويمكن الجمع بأنهما كانتا حاضرتين. وقول أم سلمة وتحتلم المرأة. أما الآن فننتقل إلى حديث آخر حدث به إسماعيل قال
حدثني مالك بن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البالية، ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله فاستحييت. فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا.
إسماعيل هو ابن أبي أويس. وقد تقدم الكلام على حديث ابن عمر هذا في أوائل كتاب العلم، وأورده هنا لقول ابن عمر فاستحييت، ولتأسف عمر على كونه لم يقل ذلك لتظهر فضيلته، فاستلزم حياء ابن عمر تفويت ذلك. وكان يمكنه إذا استحيا إجلالا لمن هو أكبر منه أن يذكر ذلك لغيره سرا ليخبر به عنه، فجمع بين المصلحتين. ولهذا عقبه المصنف بباب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. والآن ننتقل إلى حديث آخر حدث به قتيبة بن سعيد قال:
حدثنا الليث بن سعد قال: حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المراد بالمسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستفاد منه أن السؤال عن مواقيت الحج كان قبل السفر من المدينة. وفي هذا الحديث دليل على إطلاق الزعم على القول المحقق، لأن ابن عمر سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يفهم، لقوله: لم أفقه هذه، أي الجملة الأخيرة، فصار يرويها عن غيره، وهو دال على شدة تحريه وورعه. وسيأتي الكلام على فوائده في الحج إن شاء الله تعالى. أما الآن فننتقل إلى كتاب الوضوء، ونبدأ بحديث حدث به محمد بن عبد الرحيم قال:
أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال: أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
قول الراوي أخذ غرفة هو بيان الغسل، وظاهره أن المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه، لكن المراد بالوجه أولا ما هو أعم من المفروض والمسنون، بدليل أنه أعاد ذكره ثانيا بعد ذكر المضمضة والاستنشاق بغرفة مستقلة. وفيه دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، وغسل الوجه باليدين جميعا إذا كان بغرفة واحدة، لأن اليد الواحدة قد لا تستوعب. وقوله فغسل بها أي بالغرفة.
بارك الله فيك ونفعنا بعلمك يا مولانا الإمام.
وبارك فيك وفي إخوانك شيخ جابر. ولقد انتهى وقتنا اليوم كما ترون، فأترككم الآن في رعاية الله وحفظه وعنايته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. ويتجدد اللقاء مع
فتح الباري بشرح صحيح البخاري.